برنامج هذا المساء بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير في برنامج هذا المساء، البرنامج الإخباري المنوع الذي فيه نطالع أهم ما ورد على صحافة هذا المساء من صحف ومواقع إخبارية ووكالات أنباء. وبالطبع الصحافة الفلسطينية لها الأولوية من حيث المتابعة والمطالعة الإخبارية. أتابع معكم في هذا المساء من صحيفة الرسالة الصادرة مساء هذا اليوم والمطالعة الإخبارية. نشاهد هنا فيديو لحظة تصدي القسام للطائرات الصهيونية في سماء غزة. عرضت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس لحظة تصدي الدفاعات الجوية التابعة لها للطيران الصهيوني في سماء غزة. وبثت القسام الفيديو عبر قناة تيليجرام، وكتب شاهد: الدفاعات الجوية التابعة لكتائب القسام تتصدى للطيران الصهيوني المغير على قطاع غزة بصواريخ أرض جو فجر الأحد. وفجر الأحد أعلنت كتائب القسام عن تصدي دفاعاتها الجوية للطيران الحربي الصهيوني المعادي في سماء قطاع غزة. وقالت الكتائب في بلاغ عسكري لها عبر موقعها: فجر اليوم الأحد تصدت دفاعاتنا الجوية فجر الأحد للطيران الحربي الصهيوني المعادي في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض جو والمضادات الأرضية. كما بثت الكتائب في وقت لاحق مشاهد مصورة من تصدي الدفاعات الجوية القسامية للطيران الصهيوني المغير على قطاع غزة بصواريخ أرض جو فجر الأحد. إفقار المقدسيين سياسة قديمة يعززها الاحتلال لترحيلهم عن مدينتهم. لا تزال الدراسات الاقتصادية تؤكد أن مدينة القدس هي أفقر المدن الفلسطينية، حيث وصلت معدلات الفقر فيها إلى 80%. تواجه القطاعات الاقتصادية في القدس معوقات ومشاكل عديدة أصبحت تشكل خطرا على نمو وتطور الحياة نتيجة الممارسات الصهيونية الهادفة للقضاء على الأنشطة الاقتصادية والتجارية داخل القدس عبر تضييق الخناق على التجار والمستثمرين واتباع سياسة ضريبية قائمة على تحجيم الاقتصاد المحلي وتقزيم الحركة التجارية داخل القدس المحتلة. يقول زياد الحموري مدير مركز القدس للدراسات الاجتماعية والاقتصادية: إن هناك ضغوطا تمارس على المقدسيين لترحيلهم عبر العامل الاقتصادي، فطيلة الوقت يضغط الاحتلال عليهم لتفريقهم من المدينة عبر إفقارهم ماديا وفرض ضرائب كبيرة عليهم. ويوضح الحموري في حديثه أن هذه السياسة قديمة، فعمد الاحتلال إلى استخدام سياسة تفقير المقدسيين وطبعا شراء ممتلكاتهم بعد تفقيرهم واستخدام هذه السياسة حين فصل الضفة عن القدس، سيما وأن أهالي الضفة كانوا المغذي الرئيس للسياحة الداخلية، لكن بات يسمح لهم بالدخول بواسطة تصاريح وغالبا ترفض. جدار الفصل العنصري كذلك مزق البلدات المقدسية، وبات يصعب على السكان الوصول إلى الأسواق، فبات التنقل صعب، أصبح المواطن يحتاج إلى قطع مسافات طويلة ليصل إليها. يشير إلى أن نسبة الفقر في القدس وصلت إلى 80%، وهي الأعلى مقارنة بالمدن الفلسطينية، مبينا أن الاحتلال من خلال إضعاف الاقتصاد يحاول حسم الحالة الديموغرافية للمدينة. ونتابع معكم البحرين تفتح ثغرة للتجسس الإسرائيلي على دول الخليج بعد زيارة هيرتسوغ إلى المنامة. لم تكتفي السلطات البحرينية على استقبال رئيس الكيان إسحاق هيرتسوغ المقررة للمنامة اليوم، إنما تجاوزت ذلك بمنح أراض بحرينية لمؤسسات وشخصيات يهودية لإنشاء حي يهودي على أراضي المنامة. سبق أن أصدر عالم الدين البحريني البارز آية الله عيسى أحمد قاسم بيانا حذر فيه من مخطط إنشاء حي يهودي على أرض المنامة، وعده بوابة للاحتلال للسيطرة على البحرين. طبعا هذه سياسة لا يستطيع أي بحريني أن يعني يتملك في أرض فلسطين المحتلة، وهي فلسطينية محتلة، الصهاينة لا يملكون بحريني ولا عربي في تل أبيب وغيرها، لكن هنا يعني الصهاينة بمجرد يعني علاقات وتطبيع يصبحون يشترون ويتملكون. أي فلسطيني يستطيع أن يتملك في دول الخليج أرض أو عقار، بينما هنا بمجرد يعني فتح علاقات تطبيع تملك الصهاينة في البحرين بكل سهولة. أتابع معكم في هذا المساء من إذاعة صوت الأقصى، وبالطبع من عناوين الأخبار: الإعدام الميداني، سياسة صهيونية تبيح الدم الفلسطيني، 38 حالة خلال 4 أشهر فقط. لا شك أن سياسة الإعدام الميداني التي ينتهجها جيش الاحتلال زادت خلال السنوات الأخيرة وفق إحصائيات حقوقية، إلا أن صعود اليمين المتطرف إلى سدة الحكم شجع جنود الاحتلال على قتل الفلسطينيين بدم بارد. يأتي استشهاد الشاب عمار مفلح في الضفة ليؤكد أن الإعدام الميداني سياسة ممنهجة بين جنود الاحتلال رغم القوانين الدولية التي تجرمها وتدعو لمحاسبة مرتكبيها. ولقى إعدام جندي صهيوني للشهيد مفلح موجة غضب كبيرة بين الفلسطينيين الذين أكدوا على ضرورة إيجاد حلول عملية ضد سياسات الاحتلال. النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس في الضفة فتح القرعاوي أكد أن الإعدام الميداني يتصاعد بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وقال القرعاوي إن سياسة الاستفراد بالفلسطينيين زادت مؤخرا في وقت تزداد فيه جرائم المستوطنين، وأكد أن من الضروري أن تكون هناك وقفة جادة تجاه سياسة الإعدام الميداني، فالاحتلال ومستوطنوه يستبيحون الدم الفلسطيني دون محاسب أو رقيب. وشدد الفرعاوي على ضرورة أن يكون الرد على الجريمة بحجم الفعل، فلا يمكن أن يهدر الدم الفلسطيني دون محاسبة الفاعلين. ووفق تقرير حقوقي صادر عن المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان شاهد، قتلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين أطفال و4 نساء بطرق وحشية بإطلاق النار المتعمد عليهم دون أن يكونوا يشكلون أي خطر حقيقي، وقتل طفل بينما كان يلهو مع أصدقائه. خلال الإعدامات الميدانية للعام الجاري، قتل جنود الاحتلال الصحفية شيرين أبو عقلي أثناء تغطيتها اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين، واستخدموا القوة المفرطة في قمع المواطنين خلال تشييع جنازتها. في حين يرى مختص في الشأن الصهيوني سعيد بشارات، يرى أن الاحتلال يعمل على الإعدام الميداني كسياسة ممنهجة بين جنوده، ولا يفكر أصلا في محاسبة من يرتكب هذه الجريمة. قال بشارات إن الإعلام العبري دائما ما يتغنى بسياسة الإعدام الميداني، ولا تجد قيادة الاحتلال مشكلة في مثل هذا الحدث. الاتحاد الأوروبي دعا إلى التحقيق في جرائم الاحتلال في الضفة، والتي أسفرت عن استشهاد 10 شبان خلال الأيام الثلاثة الماضية، وطلب بضمان المساءلة. قال الاتحاد الأوروبي في تغريدة نشرها مكتب القدس على تويتر: القوات الإسرائيلية قتلت 10 فلسطينيين في 72 ساعة فقط، فيما يبدو أنه استخدام مفرط للقوة المميتة. وأعرب الاتحاد عن قلقه البالغ إزاء تصاعد مستوى العنف في الضفة المحتلة بما في ذلك القدس المحتلة، مشيرا إلى أن عام 2022 هو الأكثر دموية منذ عام 2006. في هذا المساء أقرأ كذلك: لجنة المتابعة تدعو لتصعيد الكفاح الوطني في مواجهة الاحتلال الصهيوني. أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية أن جريمة إعدام الفتى عمار مفلح في حوارة بنابلس تمثل افتتاحا للمشهد القادم مع الحكومة الصهيونية الفاشية النازية. وقالت اللجنة إن هذا المشهد الذي سيكون دمويا بالدرجة الأولى، وعنوانه التوحش والتغول على أبناء شعبنا الفلسطيني. وحثت أبناء شعبنا الفلسطيني ومقاومته في الضفة على التصدي بجميع أشكال المقاومة لهذا الاحتلال، وإدامة الاشتباك معه ورفع وتيرته وحرق الأرض تحت أقدام جنوده. الاحتلال والسلطة يستدعيان الأسير المحرر والناشط ثامر سبعنا في وقت واحد. تخيلوا عندما يوجه بلاغ استدعاء لمواطن فلسطيني من الاحتلال وفي ذات الوقت من السلطة. استدعت مخابرات الاحتلال اليوم عددا من الأسرى المحررين في بلدة قباطية في جنين للمقابلة في معسكر سالم الاحتلالي يوم غد الاثنين. وأوضحت مصادر محلية أن مخابرات الاحتلال استدعت عددا من الأسرى المحررين، بينهم المرشح عن قائمة القدس موعدنا القيادي فيصل سباعنا، والمربي عوني كميل، والكاتب والناشط في شؤون الأسرى ثامر سباعنا. مصادر أوضحت أن مخابرات الاحتلال استدعت يعني سبعنا في الوقت ذاته، جهاز الأمن الوقائي استدعاه للمقابلة يوم غد الاثنين الساعة 10:00، وبعدها بساعة اتصل ضابط مخابرات الاحتلال واستدعاه للمقابلة يوم غد صباحا في ذات التوقيت. على من يذهب ويقابل من، مخابرات الاحتلال أم الأمن الوقائي؟ الناشط سبعنا كاتب معروف وأحد أبرز الناشطين في مجال الأسرى، إضافة لكونه أسيرا محررا كان قد أمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن 10 سنوات، وأفرج عنه قبل أقل من عام بعد اعتقال إداري دام 8 أشهر. القيادي فيصل سبعنا أسير محرر أمضى ما يقارب 11 عاما في سجون الاحتلال وشهرين لدى أجهزة أمن السلطة على خلفية انتمائه السياسي، حيث يعتبر من قيادات حركة حماس في جنين ومن أبرز قادتها في بلدة قباطية. المربي عون كميل أسير محرر أمضى سنوات عدة في سجون الاحتلال تسببت بتعطيل تخرجه من جامعة النجاح ومن كلية الدراسات العليا لاحقا. من وكالة الصحافة الفلسطينية صفا نقرأ كذلك عديد الأخبار والعناوين ويعني التقارير وبعض الموضوعات المهمة. تطلق على الفترة المقبلة عيد الأعياد، كذب وتضليل صهيوني للتعايش المزيف تكدر حياة فلسطينيي الداخل الفلسطيني. تحتفل بلديات الاحتلال في المدن الساحلية في الداخل الفلسطيني المحتل، خاصة في مدينة حيفا، في هذه الفترة التي تبدأ من مطلع ديسمبر الجاري بما تسميه عيد الأعياد، وهي كذبة كذبتها على الفلسطينيين والمسيحيين وتحاول أن تفرض عليهم تصديقها. وعيد الأعياد هو الاسم الذي أطلقته بلديات الاحتلال على الفترة التي تشهد أعياد الفلسطينيين المسيحيين وتتزامن مع ما يسمى عيد الحانوكا اليهودي، وفي بعض الأحيان تتزامن مع أعياد المسلمين. تحاول قيادات الاحتلال إطلاق هذا الاسم الزعم بأنها تؤمن بالتعايش وتدعو إليه بين الفلسطينيين والصهاينة، ضمن محاولة للتغطية على الوجه الحقيقي لها الذي لا يؤمن بالوجود الفلسطيني أصلا، في وقت يرفض الفلسطينيون أنفسهم هذا التعايش. في الحقيقة فإن الرأسمالية هي الفكرة الرئيسية لما يسمى عيد الأعياد الذي تطلقه بلديات الاحتلال. يقول الناشط من حيفا يوسف إبراهيم إن بلديات الاحتلال تطلق بداية كل سنة عيد الأعياد، وهو من وجهة نظر الكاتب بالطبع قناعات الجميع هي ليست سوى مشروع اقتصادي. البلدية تعمل من خلاله على إقامة بؤرة اقتصادية تستفيد منها خلال فترة الأعياد المسيحية واليهودية وأعياد المسلمين. أما فكرة التعايش التي تروج لها تلك البلديات فهي كما يؤكد إبراهيم لا وجود لها على أرض الواقع، خاصة عند بلدية حيفا، فرئيسها نفسه لا يؤمن بالتعايش مع الفلسطينيين أبدا، بل إنه ينفي وجودهم ويرى أن الانخراط الذي يحصل خلال هذا المشروع هو انخراط اقتصادي تستفيد منه البلديات وأصحاب المحلات، وتفرض سلطات الاحتلال إجراءات على الأحياء الفلسطينية خلال عيد الأعياد تشمل إغلاقا بالكامل ومنع دخول الفلسطينيين بالسيارات للوصول إلى بيوتهم. والأدهى من ذلك أن عيد الأعياد لا تقيمه بلديات الاحتلال في الأحياء اليهودية، وإنما فقط في الأحياء الفلسطينية التي يسكنها المسلمون والمسيحيون وتتسبب بمضايقات وإزعاج لهم طوال فترة وجودهم. من جانبها تقول الناشطة سهير بدارنا إن بلدية حيفا مثلا تطلق شعارات وأوهام عن التعايش والاندماج خلال هذه الفترة التي تسميها عيد الأعياد، لأنها تعي جيدا أن أصحاب المحلات في حيفا ومعظمهم فلسطينيون هم المصدر الأساس للاقتصاد، فهي تخاطبهم فكريا لأهداف اقتصادية. إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار في اللد المحتلة. نطالع التفاصيل من وكالة الصحافة الفلسطينية صفا. أصيب الأحد شخص من سكان مدينة الليد في الداخل المحتل بجراح وصفت بالخطيرة في جريمة إطلاق نار. وذكرت مصادر محلية فقد نقلت طواقم الإسعاف شخصا يبلغ 30 عاما بسيارة للعلاج المكثف في مشفى أساف هاروفيه. كان شاب ثلاثيني قتل في كفر قرع ويدعى عيد كبه، وأصيب شاب آخر بجراح خطرة في جريمة إطلاق نار وقعت في وادي عارة أمس. وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل ورصاص شرطة الاحتلال في أراضي 48 إلى 108، بينهم 12 سيدة. حركة الجهاد الإسلامي تقول استقبال هرتسوغ في البحرين طعنة للشعب الفلسطيني. قال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي إن زيارة الرئيس الصهيوني للعاصمة البحرينية طعن للشعب الفلسطيني. ودان سلمي استقبال هرتسوغ في البحرين، وأضاف أن زيارته لأي دولة عربية أو إسلامية هي طعنة للشعب الفلسطيني وخذلان كبير لقضية العرب والمسلمين الأولى. الكيان الصهيوني يسعى من خلال هذه الزيارة وغيرها إلى التغطية على عدوانه وإرهابه وعلى تصاعد جرائم القتل والإعدام التي ترتكبها قواته بحق أبناء الشعب الفلسطيني. أشاد برفض الشعب البحريني لهذه الزيارة المشؤومة، داعيا كل الشعوب العربية والإسلامية إلى إعلاء صوتها في رفض التطبيع والتصدي لكل محاولات الاختراق الصهيوني في العالم العربي والإسلامي. وكالة الصحافة الفلسطينية كتبت عمار مفلح قصة الكف الذي لاطم المخرز. المعتقل مصعب اشتية يدخل إضرابا مفتوحا عن الطعام في سجون السلطة في أريحة. تسيير حافلات من الداخل لشد الرحال إلى الأقصى. شرع فلسطينيون في أراضي 48 بتسيير حافلات لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك منذ صباح اليوم، وذلك ضمن قوافل الأقصى. وسير قائمون على الحملة حافلات من عدة بلدات من الداخل منذ صباح اليوم للصلاة في المسجد الأقصى والرباط فيه، في ظل ما يتعرض له من انتهاكات واقتحامات يومية لجنود ومستوطني الاحتلال. وانطلقت الحافلات من أم الفحم وبئر السبع ومناطق أخرى في المثلث والنقب. هذا وتم مساء اليوم تسيير حافلات من الناصرة إلى المسجد الأقصى من أجل أداء صلاتي العصر والمغرب فيه، كما ستنطلق حافلات أخرى لشد الرحال نحو المسجد الأقصى. يتعرض الفلسطينيون في الداخل الفلسطيني لحصار ومضايقات وعراقيل صهيونية لمنع وصولهم إلى المسجد الأقصى، وسبق أن تم منع دخولهم للقدس وآخرين للأقصى إبان الاعتداءات التي تعرض لها المسجد خلال الأعياد اليهودية في أبريل ومايو المنصرمين. ويأتي منع أهل الداخل من الوصول للقدس والأقصى ضمن مخطط صهيوني لمحاولة فصلهم عن قضاياهم المصيرية ولكونهم الحصن القطن الأول للأقصى في ظل عدم قدرة أهل الضفة وقطاع غزة من الوصول إليه. لجنة المتابعة تدعو لتصعيد الكفاح الوطني في مواجهة الاحتلال. الأول من نوعه في المجال التقني، افتتاح معرض الابتكارات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي في غزة. الإبعاد سياسة لخنق الوجود المقدسي والتضييق عليه. صواريخ أرض جو تلاحق طائرات العدوان في سماء قطاع غزة. القسام تبث مشاهد من تصدي دفاعاتها الجوية للطيران الإسرائيلي في سماء غزة. في ذكرى الانطلاقة 35، حماس تاريخ ممتد من الوحدة مع فصائل المقاومة ضد الاحتلال. حرصت حركة حماس منذ تأسيسها عام 87 على وحدة الشعب الفلسطيني بمختلف فصائله وقواه في كافة ميادين العمل الوطني والمقاوم، واعتبرتها المنطلق الأساس والأول لمقاومة الاحتلال وتحرير فلسطين. ومنذ انطلاقة الحركة برز الشيخ الشهيد المؤسس أحمد ياسين رائدا للوحدة الوطنية الفلسطينية، فقد تميز بخطاباته الوحدوية التي ما فتئ خلالها من دعوة القوى والفصائل كافة إلى الوحدة، والتي اعتبرها أقوى سلاح في مواجهة الاحتلال. لم تذهب جهود الشيخ سدى، فقد تضافرت جهود فصائل المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب القسام في ميادين البطولة والفداء، ورسمت المقاومة لوحة عز مكللة بالمجد والفخار من خلال تنفيذ عشرات العمليات العسكرية المشتركة ضد الاحتلال منذ اندلاع انتفاضة الأقصى مطلع عام 2000. وتوجهت هذه أو توجت الجهود بتشكيل غرفة عمليات مشتركة عام 2018. تتألف الغرفة المشتركة من 13 جناحا عسكريا تتبع لفصائل المقاومة الفلسطينية، وتهدف إلى تنسيق ردود المقاومة وتوحيدها على أي عدوان يقدم عليه الاحتلال، وإدارة المواجهة بشكل متكامل من اختيار توقيت الرد وآلية الرد وتحديد أماكن الاستهداف وطبيعته من أجل تحقيق الأهداف المشتركة للمقاومة وشعبنا الفلسطيني. ومثلت غرفة العمليات المشتركة تطورا نوعيا في العمل المقاوم في قطاع غزة من خلال قدرتها على إدارة المواجهة تحت قيادة موحدة قادرة على تحقيق درجة عالية من التنسيق بين الفصائل وتوجيه النيران وفق ما يتطلبه الميدان. وقد أجبرت غرفة العمليات الاحتلال خلال العدوان الذي أعقب عملية تسلل القوة الصهيونية الخاصة شرق خان يونس على العودة إلى تفاهمات وقف إطلاق النار عام 2014 بعد ساعات فقط من الرد الموحد لفصائل المقاومة. وعكست الغرفة المشتركة على وعي المقاومة وإيمانها بأهمية العمل المشترك في مواجهة أي تغول للاحتلال. أمنت حركة المقاومة الإسلامية حماس خلال مسيرتها بالعمل المشترك آمنت به مع الفصائل، وأكدت في وثيقة السياسات والمبادئ على الشراكة الحقيقية من أجل بلوغ هدف التحرير السامي، فيما ترجمت ذلك على أرض الواقع في عدد من العمليات العسكرية التي نفذتها كتائب القسام بالاشتراك مع الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية. في عام 2006 شهد تاريخ 25 من يونيو تنفيذ مجموعة مكونة من كتائب القسام وألوية الناصر وجيش الإسلام عملية الوهم المتبدد النوعية في موقع كرم أبو سالم عبر أحد الأنفاق الهجومية المعدة مسبقا، وأسفرت العملية عن أسر الجندي جلعت شليط من داخل دبابته ومقتل قائد الدبابة ومساعده، إضافة إلى إصابة 6 جنود آخرين وتدمير دبابة ميركافا وناقلة جند. وقد مثلت عملية التصدي لاجتياح جنين في أبريل عام 2002 نموذجا مثاليا في العمل المشترك بين كتائب القسام وفصائل المقاومة، إذ جرت إدارة العملية من خلال قيادة عسكرية موحدة تمكنت فيها من توزيع الأدوار والإمكانات بين عناصر المقاومة في أرض الميدان. في تفوق أمني واستخباراتي للمقاومة، تمكنت كتائب القسام بالاشتراك مع مجموعات مسلحة، تحديدا كتائب الأقصى، في 14 من مارس 2004 من تنفيذ عملية استشهادية، إذ اخترقت أمن الاحتلال وأوصلت الاستشهاديين نبيل مسعود ومحمود سالم إلى ميناء أسدود، حيث فجرا نفسيهما داخل الميناء، ما أدى إلى مقتل 11 صهيونيا وإصابة أكثر من 20 آخرين. في 12 من ديسمبر عام 2004 نفذت كتائب القسام مع صقور فتح عملية براكين الغضب، إذ فجرت عبوة كبيرة تزن 1300 كيلوغرام من المتفجرات أسفل الموقع العسكري قرب معبر رفح. أوقعت كتائب القسام ولجان المقاومة الشعبية في 12 من يونيو عام 2006 قوة صهيونية خاصة في كمين محكم شرق مخيم المغازي، أدى لمقتل ضابط صهيوني واغتنام بندقيته وإصابة باقي أفراد القوة بجراح متفاوتة. واستمر العمل المشترك بين كتائب القسام وفصائل المقاومة حتى تمكنت كتائب القسام وكتائب حماة الأقصى في 4 أبريل عام 2008 من استهداف موكب وزير الأمن الداخلي لدى الاحتلال آفي دختر بالقرب من كيبوتس نيرعام شرق بيت حانون. نقرأ كذلك في هذا المساء: ما بين 1987 و 2022 تاريخ سطرته حماس في مقارعة الاحتلال. إذن 1987 هذا العام شهد ميلاد فجر جديد لحركة حماس، إذ أعلنت الحركة فيه انطلاقتها بمؤسسين حملوا هم الشعب في وسط مجموع تعالت فيه اتجاهات وتيارات مختلفة، بعضها ذهب بعيدا عن تراث وعقيدة الشعب الفلسطيني، يعني ذهب إلى التنسيق الأمني. كان وما زال عنوان الحركة منذ بداية انطلاقتها فلسطين، كل فلسطين، ومنهجها الإسلام هو الحل، والجهاد بكل مكوناته السبيل، والمساجد هي المحضن والمقر والانطلاقة. نجحت حركة حماس لأول مرة في تاريخها في تشكيل حكومة فلسطينية إثر فوزها في الانتخابات التشريعية عام 2006. جاء فوز الحركة مفاجئا للكل بما فيها الفصائل الفلسطينية والدول العربية والأوروبية، بالإضافة إلى الاحتلال، لأن قيادة حماس كانت تسعى دخول الانتخابات لتشكيل معارضة سياسية قوية في المجلس التشريعي تحمي برنامج المقاومة الذي أنهى الاحتلال لقطاع غزة، وتعزز مكانتها ودورها السياسي في الساحة الفلسطينية وصولا إلى قيادة الشعب الفلسطيني. كانت تحلم في تشكيل معارضة في البرلمان، فإذا بها تشكل الحكومة وتكتسح نتائج الانتخابات التشريعية عام 2006. بعد قراءتها للمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية اتخذت قرار المشاركة في الانتخابات، ففازت فيها بأغلبية ساحقة. نقرأ معكم في هذا المساء في الأخبار الصهيونية: اتفاق نتنياهو وسموتريتش سيزيد هدم المنازل في الضفة، هذا ما يقوله الإعلام العبري. تصريحات كوخافي الزاعمة بردع غزة تثير سخط المستوطنين. موقع عبري يكشف مستقبل العلاقة بين واشنطن وحكومة نتنياهو ويقول بأنها في تنافر. وفي هذا المساء كذلك كوخافي يقول هكذا سيكون حال غزة حال استمر الهدوء حتى مايو المقبل. طبعا هو يهدد قطاع غزة إذا ما يعني تطورت العمليات في محافظات الضفة والقدس. رعب لدى المستوطنين بعد اختراق فلسطيني لمطار بن غوريون. ونتابع معكم في الأخبار. مصر تقول نقف على مسافة واحدة من كافة أطراف السودان ونتطلع لاتفاق بينهم. مصرع سائحين وإصابة 5 جراء حادث سير في مصر. ونقرأ كذلك أبو الغيط يدين التصعيد الصهيوني في الضفة ويحذر من انفجار الأوضاع. تركيا تعرب عن قلقها من قتل الاحتلال مدنيين في الضفة. احتجاج أمام سفارة إسرائيل في الأرجنتين دعما لفلسطين. هذا كل ما اخترناه لكم في برنامج هذا المساء، قدمته لكم من إذاعة صوت الأقصى من غزة. شكرا لمتابعتكم، في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.